اللهم كل وليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. وصل الكلام الى النقطه الثانيه، اشكالات ثلاثه على ما ذهب اليه المصنف من القول الثاني. الاشكال الاول، قد يقال بان ما ذهب اليه المصنف من الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي في إنشاء العقد، والذي هو القول الثاني، يتنافى مع ما اشتهر بين الأصحاب من اشتراط الألفاظ الحقيقية في إنشاء العقود وعدم كفاية الألفاظ المجازية. واضح الإشكال؟ إذن فكيف يمكن التوفيق والجمع بين ما ذهب إليه المشهور من الأصحاب، وهو القول الثاني بحسب ما نقلناه من فتاواهم في الدرس السابق من الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي، وبينما اشتهر بينهم أيضا من اشتراط الألفاظ الحقيقية وعدم الاكتفاء بالألفاظ المجازية في إنشاء العقود. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول، ما أفاده المحقق الكركي في جامع المقاصد كما في الجزء الرابع صفحة 270، بأنه يمكن أن يقال بأن ما اشتهر بين الأصحاب من اشتراط الألفاظ الحقيقية وعدم كفاية المجازية، بمعنى عدم كفاية المجازات البعيدة في إنشاء العقود، كأن ينشأ البيع بلفظ الخلع أو بلفظ الكتابة، فإن هذا مجاز بعيد في دلالته على البيع. وأما ما ذهب إليه المشهور وهو القول الثاني من الاكتفاء بكل لفظ له ظهور معتد به، فهذا محمول على المجازات القريبة.
من قبيل إنشاء البيع بلفظ السلام، أو مثلا بلفظ التسليط. إذن فيمكن علاج هذا التنافي بين هذه الفتاوى التي نقلناها واختارها المصنف من جهة، وبينما اشتهر في المقابل من اشتراط الحقيقة وعدم كفاية الألفاظ المجازية. فنقول بأن ما اشتهر من اشتراط الحقيقة وعدم كفاية المجاز بمعنى المجاز البعيد، وأما ما نقلناه من فتاواهم من كفاية كل لفظ له ظهور عرفيون، فالمقصود به الألفاظ الحقيقية وأيضا المجازية إذا كانت مجازا قريبا. وهذا ما صرح به المحقق الكركي في جامع المقاصد في شرحه لكلام العلامة الحلي الذي قال: والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلام، كما لو قال أسلمتك الكتاب بدرهم، مع أن البيع حالا وليس سلما. ثم قال الكركي: ويحتمل ضعيفا البطلان، لأن ذلك مجاز بالنسبة إلى البيع الذي ليس سلما، هذا مجاز، والعقود اللازمة لا تثبت بالمجازات. وأجاب عن هذا الإشكال: وفيه منع، لأننا قد بينا أن إيجاب البيع يصح بكل لفظ أدى ذلك المعنى. ثم قال: لا يقال فيصح بلفظ الخلع والكتابة، لأن نقول هذا لا يتأدى بهما معنى البيع إلا بتكلفات وقراء أجنبية، يعني مجاز بعيد. هذا كلام الكرك، المصنف ما نقله، حكاه عن مفتاح الكرامة، نحن نقلنا محل الشاهد منه. هذا الجواب الأول. وقد يتأمل فيه بأنه لا شاهد على هذا الجمع، فإن ما اشتهر بينهم هو اشتراط الألفاظ الحقيقية وعدم كفاية المجازية مطلقا، قريبة كانت أم بعيدة، لا شاهد على هذا الجمع. الجواب الثاني: ما تبناه المصنف وهو أنه يمكن القول بأن ما ذهب إليه المشهور من الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي محمول على الدلالة الوضعية، أي إذا كان اللفظ إذا كان الدال على إنشاء العقد لفظا موضوعا حقيقة لإنشاء هذا العقد من قبيل لفظ بعت، فهو لفظ موضوع حقيقة لإنشاء هذا العقد وهو عقد البيع، أو كان اللفظ دالا على العقد بالمجاز وليس بالحقيقة، إلا أن هناك قرينة لفظية تدل على إرادة عقد المنشأ فهذا كافي، كما لو قال البائع نقلت لك الكتاب بدرهم بالبيع، فهنا لفظ نقلت ليس موضوعا حقيقة للدلالة على البيع، بل هو أعم من البيع والهبة وغير ذلك، لكن توجد قرينة وضعية تدل على أن المقصود من نقلت البيع، وهي لفظة بالبيع التي ذكرت في آخر كلام البائع مثلا. فهنا نقول إذا كان الدال على إنشاء العقد دالا لفظيا، سواء كان بالحقيقة يدل على ذلك أم بالمجاز، إلا أنه كانت هناك قرينة تحدد المقصود، وهذه القرينة لفظية وضعية، فحينئذ لا مانع من القول بالاكتفاء بهذه الدلالة اللفظية في إنشاء العقد. وهذا هو مقصود القول الثاني المشهور بين الأعلام، إذ لا يحتمل الفارق بين أن يدل اللفظ بالوضع مباشرة أو يدل بالقرينة الموضوعة لهذا المعنى، فسواء دل اللفظ بالصراحة بذاته أم بمعونة القرينة لا يحتمل الفرق، فالوضوح والصراحة متحققة في كلا الموردين. وأما ما اشتهر من عدم كفاية الألفاظ المجازية في إنشاء العقود، فالمقصود به هو ما إذا كانت القرينة الدالة على المعنى المقصود قرينة حالية أو قرينة مقالية. أما القرينة الحالية فمن قبيل ما لو قال البائع وهو في السوق وليس في المسجد، في السوق، نقلت لك الكتاب بدرهم، فلفظ نقلت مجاز وليس حقيقة في البيع، ولا توجد قرينة لفظية على إرادة البيع فلم يقل بالبيع، إنما توجد قرينة حالية مقامية، وهو أنه أنشأ العقد في السوق، والمناسب لهذه القرينة أن يكون مقصوده البيع. أو كانت هناك قرينة مقالية سابقة بين المتعاقدين، كما لو قال البائع للمشتري قبل إنشاء العقد سوف أبيعك هذا الكتاب إن شاء الله تعالى غدا، ولما جاء الغد قال له نقلت لك الكتاب بدرهم، فلفظ نقلت لفظ مجازي في إنشاء البيع، ولا توجد قرينة لفظية على إرادة البيع، إنما توجد قرينة مقالية سابقة، وهو التقاول الحاصل بينهما قبل إنشاء العقد. فهنا نقول بأن مقصود الأعلام من اشتراط الألفاظ الحقيقية وعدم كفاية الألفاظ المجازية هو هذا المعنى، وهو ما لو كانت القرينة الدالة على العقد المقصود قرينة حالية أو مقالية سابقة على العقد، وليست قرينة ماذا؟ لفظية. في نفس العقد. فحينئذ لا يكتفى ويكون البيع باطلا بناء على اشتراط الألفاظ في العقود وعدم كفاية النية مع التعاطي، فهنا يكون هذا البيع باطلا، لأنه وين كانت فيه نية موجودة، وإن كان فيه لفظ لكن هذا اللفظ ليس دالا بالصراحة، إنما دال على المعنى بقرينة مقامية أو بقرينة حالية أو بقرينة مقالية سابقة، كما قلنا سابقا في المعاطاة بأنه لا يكتفى بها بمجرد التقاول السابق مع النية. على رأي المشهور طبعا، أما على رأي المصنف ومن حد أحد، وأنه لا فرق بين المعاطاة وغيرها، لكن نحن نتكلم الآن في توجيه كلمات المشهور. وبهذا يتضح لك جليا بأنه لو اقتصر في إنشاء العقد على الألفاظ المشتركة لفظيا أو الألفاظ المشتركة معنويا، مع كون القرينة الدالة على المعنى قرينة مقامية أو قرينة لفظية سابقة على العقد، فلا يصح تصحيح العقد بهذه القرينة، كما لو قال البائع للمشتري ملكتك الكتاب بدرهم، ولفظ ملكت مثلا مشترك لفظي حيث وضع بوضع مستقل لإنشاء البيع وبوضع آخر مستقل لإنشاء الهبة المعوضة، فهنا يحتمل إرادة البيع ويحتمل إرادة الهبة المعوضة، ولا توجد قرينة لفظية في نفس الإنشاء للعقد، فلا يصح إذن هذا العقد. أو كان اللفظ مشتركا معنويا، كما لو قال البائع للمشتري ملكتك الكتاب بدرهم، وقلنا أن لفظ ملكت مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا، يعني له وضع واحد فقط وليس وضعان، وهذا الوضع الواحد مشترك بين البيع وبين الهبة مثل لفظ الإنسان، مشترك معنوي بين سائر أفراد الإنسان. فهنا لو لم توجد قرينة مقامية، لو لم توجد قرينة لفظية بل وجدت مقامية أو لفظية سابقة، لا يمكن بذلك تصحيح العقد. هذا هو الجواب الثاني الذي تبناه المصنف لعلاج التنافي، وبالتالي يرتفع الإشكال علينا، فنأخذ بالقول الثاني وندخلها بسلام وأمان إن شاء الله آمنين، لا تخافون. وشبهة أننا خالفنا الأشهار لا مشكلة، لأن مقصودهم إذا كان اللفظ دال على المعنى بقرينة حالية أو مقالية سابقة. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال والجواب عنه، ويمكن المناقشة في جواب المصنف. أولا بما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره كما في الجزء 36 صفحة 187، بأن ما قام عليه الإجماع أو المشهور من اشتراط الصيغة في العقود هو في أصل إنشاء العقد لا في القرينة، بل في أصل إنشاء العقد يشترط اللفظ عندهم، أما القرينة فلا بد أن تكون لفظية، فلا دليل على ذلك، بل يكتفون بالقرينة اللفظية والقرينة المقامية والقرينة اللفظية السابقة على العقد، بل غاية ما اشترطوه هو أن ينشأ العقد باللفظ وهو حاصل في المقام، سواء كانت القرينة لفظية أم مقالية أم لفظية سابقة مثلا، لا فرق. فالمفروض على جميع الأحوال يكون العقد صحيحا لوجود قرينة ولو كانت مقالية، ولم يشترط أن تكون هذه القرينة باللفظية. هذا من السيد الخوئي، ولذلك أنقل لك نص كلامه. قال ولم يبن في مورد، ولم يبن في مورد على اعتبار اللفظ في القرينة. كيف يقول مصنف أنه لا لابد ولم يقم إجماع عليه؟ فإنما بني عليه بالإجماع إنما كان اعتبار اللفظ في أصل إنشاء العقد لا في القرينة. واضح؟ وكيف المصنف يقول هذا ما قام عليه الإجماع؟ الإشكال الثاني، من المحقق اليزدي في الحاشية على المكاسب، يكون العقد صحيح صحيح. نعم المشروع يكتفي بذلك ولا مشكلة عندهم، خلاف لما ينسبه المصنف لما يقول لا يرون العقد باطلا لأنه يشترطون اللفظ الصريح أو المجازي لكن قرينة لفظية. خب المناقشة الثانية، من اليزدي في حاشيته على المكاسب، لا تتعب مولاي بعد باشر الأربعاء إن شاء الله، الجزء الأول صفحة 421 يقول، وهي ترجع أيضا إلى نفس ما قريبة إلى ما ذكره السيد الخوي، بأنه ما أفاده المصنف ممنوع، فلا فرق بين القرينة اللفظية والقرينة المقامية، فعلى كل تقدير يصدق على هذا التعامل أو هذه المعاملة أنها بيع بالدلالة اللفظية، فيشملها قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فلا فرق، فهي بالوضع، فهي باللفظ، سواء كانت القرينة لفظية مقالية مقامية، على كل حال لا فرق في ذلك، بل يشملها إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فجمع المصنف لهذا التنافي غير تام. لذلك قال اليزدي فيه منع واضح، إذ مجرد كون القرينة غير لفظية لا يستلزم ذلك، فإن دلالة اللفظ على معناه المجازي داخل تحت الدلالات اللفظية وإن كانت القرينة حالية أو عقلية، ويقال إنه أفاد المطلب باللفظ، فقوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام يشمل مثله قطعا، وهذا واضح جدا، فالأولوية المدعى في الجمع بين كلماتهم ممنوعة. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. فاتضح لدينا بأن محاولة المصنف للجمع غير واضحة، على أنه من أين اشتهر بينهم اشتراط الحقيقة؟ هذا الذي أنا أريد أن أسألكم إياه، من أين اشتهر بينهم أنه لا بد من الألفاظ الحقيقية وعدم كفاية المجاز؟ من أين؟ هل مر علينا ذلك؟ الآن بحسب ما نقلناه من كلمات الإعلام لا يشترطون الحقيقة بكل لفظ، غاية ما ذكرناه للقول الأول كلام العلامة قال التصريح فلا يقع بالكناية، وكلام سيد بحر العلوم قال وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة فلا ينعقد بالمجازات، حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد فقط هذا. فمن أين اشتهر، من أين جاء المصنف بهذا الكلام أنه اشتهر بينهم اشتراط الحقيقة وعدم كفاية المجاز؟ من أين؟ غاية ما وقفنا عليه بحسب ما نقله هو كلام العلامة في التذكرة أنه اشترط الصراحة وعدم الاكتفاء بالكناية، وكلام السيد بحر العلوم من أنه لا يفرق بين المجاز الحقيقي والمجاز البعيد، والأمر في ذلك سهل، كما قال السيد اليزدي في الحاشية، قال أتعب المصنف نفسه يا جماعة أعطنا الدليل والسلام بعد كيف نوفق وكذا، ليس بحثنا في هذا المضمار، بحثنا في الدليل. وافق المشهور أهلا وسهلا، ما وافقهم نسألهم الدعاء، عندنا حجة بيننا وبين ربنا، طبق العبارة. قال ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من هذا الكلام، من أين جاء ما اشتهر بينهم؟ هذا الذي أقصده، من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، مع ما عرفت منهم في القول الثاني وبحسب ما نقلناه من كلماتهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوع لذلك العقد، جمع لما عرفت جمع المحقق الكركي، هذا الجواب الأول على التنافي وعلاج التنافي، جمع المحقق الثاني. طبعا التفت، لا تحسب أن المحقق الكركي هو أراد أن يجمع، قال أنا في تنافي وأريد أن أحسب، لا ولا العلامة ولا هجت كذا، إنما مولاي المصنف هو يقول هكذا جمع الكراكي، إلا هذه عبارة الكراكي موجودة، ها هي راجعناها، وهو أصلا ليس نظر لوجود التنافي بين كلمات الأعلام وأنه بصدد علاج التنافي، لا، إنما الكراكي قال العلامة حل اكتفى بلفظ السلام مع أنه مجازي، هل هو باطل؟ قال لا مشكلة، مجاز قريب، إن قلت يصح إذن حتى البيع بلفظ الكتابة والخل، قلت هذا مجاز بعيد، هكذا قال، وليس مقصوده أنه يريد أن يجمع بين كلمات الأعلام وهناك تنافي، فالتفت لذلك من الأصل، إن شاء الله واضح. خب، جمع المحقق الثاني على ما حكي عنه، بعد واضح ما عندنا كتاب جمع المقاصد، على ما حكي عنه في باب السلام والنكاح، نحن نقلنا كلام المهم في باب السلام في البيع الجزء الرابع صفحة 207، راجع كلامه هناك يتضح لك، على ما حكي عنه في باب السلام والنكاح بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة، وهو جمع حسن لكن في أحسن، إن أحسن الحسن الخلق الحسن، ولعل الأحسن، هذا الجواب الثاني، ولعل الأحسن منه أن يراد باعتبار الحقائق في العقود، اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية، سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له بنفسه، مثل بعتك الكتاب بدرهم، أو مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ موضوع آخر، مثل ما مثلنا نقلت لك الكتاب بدرهم بالبيت، ليرجع الإفادة بالأخرة ما أعلم إلى الوضع، إذ لا يعقل الفارق في الوضوح، الوضوح موجود سواء كان اللفظ قال بنفسه أو بقرينة، وهذه القرينة وضعية، إذ لا يعقل الفارق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع مثل بعته، أو إفادته له بضميمة لفظ آخر مثل نقلت الكتاب بدرهم بالبيت، بلفظ آخر يدل بالواو على إرادة المطلب من ذلك اللفظ، وبهذا يتضح المقصود بالقول الثاني، هذا المقصود بالقول الثاني هو هذا. أما القول الأشهر من عدم الاكتفاء إلا بالألفاظ الحقيقية وعدم الاكتفاء بالمجازية، هذا هو المقصود، وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال، مثل نقلت لك الكتاب بدرهم وهو في السوق، أو سبق مقال خارج عن العقد كما لو تقاولا سابقا على البيع ثم قال له في اليوم الآخر نقلت لك الكتاب بدرهم، فإن الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين وإن كان مجاز، ومجاز قريب وليس بعيد، بل هو مجاز قريب، ومع ذلك لا يصحح العقد، لماذا لا يصحح؟ رجوع عما بني عليه عند الأعلام من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد. يقول لا بد من الألفاظ، وهنا اللفظ غير موجود، إنما النية، لأن اللفظ ليس صريح، إنما احتاج إلى قرينة مقامية. ولذا لم يجوز العقد بالمعاطاة ولو مع سبق مقال أو اقتران حال يدل على إرادة البيع جزما. وهنا جاءت المناقشة من السيد الخوئي والمناقشة من السيد اليزدي، هذا موردها رجوعا عما بني عليه. قالوا من وين هذا البناء؟ إنما ما بني عليه فقط اشتراط اللفظ في الإنشاء، أما لابد أن تكون القرينة اللفظية لا دليل على ذلك، ما اشترطوا ذلك ولا أجمعوا على ذلك، فمن أين تنسب إليهم أنهم متفقون على هذه المسألة؟ ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة، وكذا المشترك المعنوي. الإشكال الثاني، قد يقال بأن ما أفاده المصنف من أن مقصود الأعلام بالاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي هو الألفاظ، هو الألفاظ الدالة بنفسها أو بقرينة لفظية أخرى على العقد، يتنافى مع ما ذكره العلامة الحلي في التذكرة وما سبق نقله من كلام العلامة في صفحة 119 الذي قال بأنه لا بد من الألفاظ الصريحة في إنشاء العقود ولا يكتفى بالكناية، لأن المخاطب لا يدري بما خوطب. إذا جاء بلفظ غير صريح مثل جعلت الكتاب لك، أو نقلت الكتاب، أو سلطتك على الكتاب، هنا لا يدري المخاطب مقصود المخاطب هل البيع أو غير البيع، وبالتالي لا يتحقق القبول من المخاطب فينتفي العقد. إذن فتوجيه المصنف لكلمات الأعلام من أن مقصودهم هو الاكتفاء بكل لفظ سواء كان دال بنفسه أو بقرينة يتنافى مع ما ذكره العلامة من اشتراط اللفظ الصريح ولا يكتفى بالكنايات، إذن فهذا التوجيه مخالف لكلام العلامة الحلي، حيث إن كلامه لا يكتفى إلا بالصريح، معنى حتى لو كانت هناك قرينة لفظية لا يكتفى بها، وهذا خلاف ما ذكره المصنف من الاكتفاء بالقرائن اللفظية. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه يمكن توجيه كلام العلامة بما يتلاءم مع كلامنا، فيقال بأن مقصود العلامة من عدم الاكتفاء بالكنايات لأن المخاطب لا يدري بما خوطب هو ما لو كانت هناك قرينة مقامية أو قرينة مقالية سابقة، وليس مقصوده ما لو كانت هناك قرينة لفظية، فهذا هو مقصوده ويرشدك إلى ذلك أنه من البعيد جدا أن المخاطب يقول للمخاطب نقلت لك الكتاب بدرهم أو سلطتك على الكتاب بدرهم، والمخاطب لا يدري مقصود المخاطب أنه بايع أو لا، فقطعا موجود قرينة إن لم تكن لفظية لا أقل مقامية لا أقل مقالية سابقة، ومع ذلك قال لأن المخاطب لا يدري بما خوطب، معنى ذلك أنه لا توجد قرينة لفظية، لذلك حكم بالفساد، وإلا جزما المخاطب يدري بما خوطب واضح عنده، وإلا يتكلمون عبثا قطعا معروف لديه مقصوده، إنما مقصود العلامة من أن المخاطب لا يدري يعني لا يدري من خلال لفظ ومن خلال قرينة لفظية، لأن اللفظ كناية وليس صريحا في المعاملة، وبالتالي تكون المعاملة فاسدة لما قلنا من أن المعروف عند الأعلام اشتراط اللفظ الصريح في إنشاء المعاملة ولا يكتفى بمجرد النية والتعاطي، وهنا ما ليس موجود إلا النية والتعاطي، وأما اللفظ فغير صريح، والقرينة الدالة على المعنى ليست قرينة لفظية. فصالحنا بيننا وبين العلامة الحلي والصلح خير، لماذا نختلف؟ أهلا بالصلح، والصلح خير. هذا هو زبدة كلامه، لكن المصنف جاء بألفاظ فيها بعض الربكة، فطبق الآن يتضح لك مولاي. قال ويمكن أن ينطبق، يمكن على مستوى الإمكان أن ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدم في عبارة التذكرة بقوله قدس سره لأن المخاطب لا يدري بما خوطب، إذ ليس المراد أن المخاطب لا يفهم، كيف يتكلم مع يسمع من شخص وهو أمامه يقول لك نقلت، يقول له نقلت لك الكتاب وهو لا يعلم، والله ما أعلم مقصود قطعا يعلم لا أقل من قرينة مقامية أو شيء، أن المخاطب لا يفهم منها المطلوب ولو بالقراءة الخارجية، بل المراد أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ ما لم يقصد الملزوم، الملزوم ما هو البيع، الملزوم هو البيع بقولك نقلت هذا ملزومه إرادة البيع، لأن اللازم وهو نقلت أو سلط أعم من إرادة البيع أو غير البيع، لأن اللازم الأعم كما هو الغالب، الغالب في الكنايات أن اللازم أعم وليس لازم مساوي للملزوم، أعم من فنقلت أعم من البيع، سلطت أعم من البيع، لأن اللازم الأعم كما هو الغالب بل المضطرد في الكنايات لا يدل على الملزوم، ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد المجامع يعني خصوص البيع المجامع للنقلت أو سلقت مع الملزوم الخاص، الملزوم الخاص نعم البيع، فالخطاب في نفسه محتمل، نقلت لك الكتاب بدرهم محتمل لا يدري المخاطب بما خوطب، وإنما يفهم المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلم وليس هناك قرينة لفظية، والمفروض على ما قلنا على ما تقرر في مسألة المعاطاة أن النية بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثر في النقل والانتقال، فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به، لكن هذا التوجيه الذي ذكرناه لا يتم ولا يجري في كل الكنايات المذكورة، لكن هذا الواجه يعني التوجيه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية، لأن بعض أمثلة الكناية اللفظ واضح في الدلالة فيها قرينة لفظية واضحة في أن المقصود الملزوم، مثل من قبيل أدخلت الكتاب في ملكك، فهنا في ملكك والبيع هو تمليك عين بعوض. فإذا قال أدخلت الكتاب في ملكك هذا كناية، لكنه توجد قرينة لفظية على إرادة البيع. فهنا يختلف الحال من مثال لمثال، لكن ستكون المناقشة في المثال. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. ويلاحظ عليه سريعا، أولا ما ذكرناه فيما تقدم من أن كلمات الأعلام باشتراط اللفظ في أصل إنشاء العقد وليس حتى في القرينة، حتى يوجه المصنف كلام العلامة بذلك، هذا أولا. ثانيا كلام العلامة مطلق، قال يشترط اللفظ صريح ولا يكتب بالكناية، يعني سواء كانت هناك قرينة لفظية أو هناك قرينة مقامية، على كل حال البيع عنده باطل لأنه اشترط الصراحة، يعني لا يكون لفظ مجازي. فسواء كانت هناك قرينة مقامية كما يقول المصنف أو حتى لو كانت هناك قرينة لفظية، لكن اللفظ كنائي وليس صريحا في المعاملة، فمع ذلك لا يدري المخاطب بما خوطب، لا يدري، لا أدري وإن كانت هناك قرينة، لكنه هذا المخاطب لا يعرف أساليب الحوار فلا يدري بما خوطب. فهذا التوجيه مشكل. الإشكال الثالث والأخير وبه ختام هذا الأمر يأتي والحمد لله رب العالمين.